إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أتقن كل شيء خلقه وأحكم كل أمر شرعه، جعل الصيام لنا جنة وجعل ثوابه الجنة. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام الصائمين وقدوة القائمين وأبلغ الناصحين وأخلص الواعظين، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فيا جماعة المؤمنين، كنا الخطبة الماضية في استقبال رمضان، وقلنا إن خير ما يستقبل به هذا الشهر الكريم هو محاسبة النفس، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محاسبة النفس حسابا دقيقا، ثم تطهيرها بتوبة نصوح لنكون أهلا لاستقبال عطاءات الله البالغة في هذا الشهر الكريم. وها هو الشهر قد أظلكم، ونعيش اليوم الخامس منه، وحقا إن أيام الخير عجلة، وإن فرص الخير سريعة وخفيفة. أيام الخير عجلة في ذهابها، وفرص الخير سريعة في مضيها، ولله تعالى في ذلك حكمة، لأن الله تعالى لم يجعلها للغافلين، ولكنه جعلها لأهل اليقظة النابهين، أولئك الذين أدركوا لذة وحلاوة ومتعة التجارة مع الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمسلم أيقظ نفسه وتنبه من غفلته ونظر إلى مآله فعمل لنوال ثواب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الذي قال الله فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولسنا نجد أبلغ ولا أفصح ولا أجمع من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن حلول رمضان المبارك. فعن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لقد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر. أخي المسلم، إنك تستمع الآن لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام وجيز اللفظ واسع المعنى عميق المغزى، فتنبه له وقف عند دقائقه، ومن أول الدقائق قوله: لقد أظلكم ظل برد وسلام، الظل أمن ومتعة، الظل حماية ووقاية، يقيك هجير المعاصي، يقيك لفح الفواحش. والله تعالى يعبر عن أهل الجنة وعن أهل الجنة فيقول عنهم: وندخلكم ظلا ظليلا. لقد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كالنوافل مثلا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وحقا قلنا كثيرا ونكرر قائلين: إن الله تبارك وتعالى يعظم الثواب ويكثر الأجر بناء على أمور، منها زمن الطاعة، ومنها مكان الطاعة، ومنها كيفية أداء الطاعة. فركعتان في المسجد الحرام خير من 100,000 ركعة فيما سواه، وركعة في رمضان خير منها في غير رمضان، ويبارك العمل كذلك بإتقانه وحسن أدائه. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه. وكلمة يزاد في رزق المؤمن فيه يحسن أن يكون لنا معها وقفة. رمضان، والله تعالى يعلم أن هناك كثيرين من أهل الاقتصاد، أهل التنمية والإنتاج، أهل المال والدنيا يتهمون الصيام بأنه ضد التنمية، وأنه يعوق الإنتاج، وأنه شهر خمود وركود، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لهم: كلا. يقول ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إنه شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، لأن الإسلام دعا إلى التخفيف عن الناس، إلى تخفيف أعباء الأعمال وطول ساعاتها في رمضان. والله والرسول يقول: من خفف عن مملوكه فيه، يعني عن خادمه فيه، كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. كأن الله تعالى يقول: لا تخافوا على الأرزاق، لا تخافوا على الإنتاج، تصومون لي والإنتاج بي، والعطاء مني، والتنمية بقدرتي، وأنا الذي أقدرتكم عليها، وما دمتم في رحابي فسأعوضكم عنها وأبارك لكم أكثر منها. شهر يزاد في رزق المؤمن فيه. ومالي أتكلم عن المال والإنتاج، تكلمت عنه، نحن بشر، وكلمة الرزق. وحتى إذا دعا أحدنا: اللهم وسع رزقي، إنما يقصد بذلك الدرجات المالية والدخول التجارية والزراعة وإلى آخره. وندر أن يفكر أحد منا أن من الرزق كثرة الثواب. رزق الآخرة، رزق الجنة، رزق الطاعة، رزق وضاءة الصدر، رزق الأمن، رزق هدوء النفس، رزق دخول الجنة، ما بفكروش فيه. كلمة رزق عندنا مربوطة بالأكل، بما نأكل، بما نشرب، بما نلبس، بما نسكن، بما ندخر، بما نعد. ليه؟ لأن الدنيا جرفتنا واستولت علينا وأخذت كل اهتماماتنا، مع أن راحة البال، هدوء النفس، سعادة الحال، طيب المآل، حسن الاستقرار خير الأرزاق وأفضلها عند العقلاء وفي نظر الشريعة. شهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر فيه صائما، طبعا من مال حلال، ها؟ ليس من مال استغلال، ليس من غسيل أموال، ليس من دخل جاء من البدع والخرافات وجاء من أدوات الإفساد والإغواء والتضليل والهد. من فطر فيه صائما على مال طيب حلال، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولربما الواحد لما يسمع إيه فطر واحد يعني، ولا إيه تمرة ولا شربت، ده حاجة سهلة. تبغى كان كده ده الواحد يفطر 50 صائم يا أخي، ويأخذ 50 مغفرة و50 عتق و50 دخول الجنة. ولكن فكر فيما تفطره عليه، من أين جئت به، وكيف تقدمه، وما نيتك فيه. فإن طاب مأخذا ومصرفا، وطاب قصدا ومقصدا، فإن فضل الله واسع ورحمة الله تعالى لا حجر عليها. ولا تستكثر شيئا على الله سبحانه وتعالى. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وهو شهر، قالوا يا رسول الله، شوفوا بقى الصحابة وحرص الصحابة على الثواب، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، زرعة لبن، لبن رايب حتى، أو مذقة لبن، أعطاه الله تعالى هذا الأجر. وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: أخي المسلم، رمضان أطيب الفرص. وقبل أن أترك هذه النقطة، فإن هذا المسجد وغيره طبعا في أول ليلة من رمضان وثاني ليلة، كان المسجد قبل صلاة العشاء ممتلئا مزدحما، وما مر 4 ليال أو 5 حتى بدأ العدد يتضاءل. وهكذا، هكذا لا يصبر الناس على طاعة الله، لا يصبرون على رحمة الله، لا يتذوقون عطاء الله، لا يعرفون فقرهم إلى الله. والله ووالله لو حاسب كل إنسان منا نفسه كما قلنا وكما نبهنا، لو حاسبها لوجد نفسه غارقا في الدين إلى الله تبارك وتعالى، ولحمل نفسه على أبلغ التجارة مع الله وانتهاز كل لحظة في هذا الشهر الكريم المبارك، ليبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولكنها الغفلة، لكنها العادة، لكنه الشيطان الذي يزين للإنسان البعد عن بيوت الله تبارك وتعالى. في هذا الشهر يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كلام يقوله. أنا مش عارف أقول كلام. أقول أنا وصف. أقول دستور. أي كلمة تهز الناس، أي كلمة تستدعي انتباههم، أي بيان يجعلهم يحترمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يتكلم رسول الله ويقسم ويحلف والذي نفسي بيده، هذه قسم، ويأكد بلا متأكد لخلوفه، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما هو الخلوف؟ الخلوف تغير رائحة فم الصائم، رائحة نحن نستخبثها، نحن نستخبثها، نستكرهها، لا نقبلها. هذه الرائحة المتغيرة عند الله تبارك وتعالى أطيب وأعلى وأغلى من ريح المسك. وقد يقول قائل: وهل الله يشم ويستطيب الروائح ويستخبثها؟ فنقول: كلا، إن الله تعالى منزه، وإنما الذي يشم الروائح ويستطيبها أو يستخبثها هو المخلوق، والله تعالى ليس كمثله شيء. وإذا كان الله لا يشم ولا أو منزه عن الشم المعروف لدينا وعن استطابة الروائح أو استخبافها، فما معنى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ المعنى أخي المسلم أن المسك والطيب، الرائحة الطيبة، تجعل صاحبها مقبولا عند الناس، مرغوبا فيه. واحد ريحته حلوة، ريحته طيبة، تحب أن تجالسه، ترغب أن تحدثه، تمدحه، ترضى عنه. فكما أن المسك يجعل صاحبه مقبولا عند الناس، مرغوبا فيهم، مكرما عندهم، فكذلك خلوف فم الصائم يجعل الصائم عند الله محبوبا مكرما مسابا مجازا على هذه الرائحة، أكثر مما يقرب المسك إليكم، مما يقرب المسك إليكم. المسك يجعل صاحبه مقرب لكم، خلوف فم الصائم يجعل الصائم مقرب عند الله أكثر من تقريب المسك إليكم. هذه واحدة. وقد يكون المعنى حقيقة، وهو أن الصائم يبعث يوم القيامة رائحته أطيب من ريح المسك. ويؤيد ذلك المعنى ما قلناه سابقا في سنوات ماضية، ما جاء في دم الشهيد، الشهيد الذي قتل في سبيل الله، واللي قتل في سبيل الله ويسمى شهيد، شهيد دنيا وآخرة، هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا الشهيد أمر الإسلام أن يكفن بدمه وبثيابه وألا يغسل، لأنه يبعث يوم القيامة ودمه شاهد له أمام الله. اللون لون الدم، والريح ريح المسك. دم الشهيد ريحته ريحة المسك، وخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك. ما شاء الله. الشهيد، الشهيد الذي قتل في الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام الجهاد. الشهيد اللي ضحى بحياته وبماله يكون دمه ريح ريح المسك، والصائم يكون ريحته أطيب من ريح المسك. نعم، هل معنى هذا أن ثواب الصائم أكثر من ثواب الشهيد؟ لا، ليس معنى ذلك، ليس هذا وإنما المعنى السبب في ذلك الرجوع إلى أصل الخلوف وأصل الدم. فالخلوف اللي هو تغير الرائحة طاهر ليس نجسا، ولكن الدم أصله النجاسة. فلما كان دم الشهيد في ذات الدم نجسا جعل كالمسك، ولما كان تغير الرائحة طاهرا كان ذلك أطيب عند الله من ريح المسك، رجوعا إلى أصل الخلوف وإلى طبيعة الدم، لا لأن الصائم أكثر ثوابا من ثواب الشهيد. وقد يكون المعنى أن الصائم يوم القيامة تلتفت إليه الأنظار ويغبطه الناس جميعا لقربه من الله، لأن رائحته الفواحة المعطارة المنتشرة المعلنة، ومن الذي يعلنها؟ ليست وسيلة إعلان متطورة أو غير متطورة، وإنما الذي يعلنها خالق السماوات والأرض إعلانا يصل إلى جميع الأنوف وإلى كل النفوس، لأنه من صنع الله تبارك وتعالى. الصائم يوم القيامة ريحته تكون أطيب من ريح المسك في أنوف الناس فيلتفتون إليه. من هذا؟ من صاحب هذه الرائحة؟ من المكرم هذا التكريم؟ من الفائز هذا الفوز؟ من الذي سيدخل من باب الريان؟ هو الإنسان الذي ترك شهوته وطعامه من أجل الله تبارك وتعالى. المسلم إذ يسمع هذا ويسمع رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم يؤكد ويحلف ويؤكد بالتأكيدات اللفظية، والذي نفس محمد بيده أو والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أي صائم هذا؟ المسلم الذي يسمع هذا ولا يخلص صومه ولا يحافظ على شروط الصوم وآدابه، إنه لإنسان مجنون. إنسان مجنون معاقب عند الله تبارك وتعالى، إنسان مستهتر هازئ بشريعة الله، إنسان غافل عن نفسه أيا كانت شخصيته. الصائم اللي له هذا الثواب واللي له هذا الكلام وهذا التكريم، أنا معكم، الموضوع كبير ولكن الوسيلة أيضا كبيرة. هذا لمن صام صوما محفوظا، لمن حفظ صيامه بشرع الله تبارك وتعالى. وانتبهوا إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه إلى الحكمة، انتبه إلى الدقة، إلى روعة البيان، إلى عظمة التنبيه في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول حديثا كلنا نحفظه ونسأل الله أن يرزقنا جميعا فهما، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها كيف يخرقها؟ قال: يخرقها بالكذب والغيبة. صلوات الله عليك يا رسول الله، لماذا اخترت قول الزور؟ لماذا؟ كأني به يقول: اخترتها لأنها معصية لسانية. قول الزور الفحش الصخب الضجيج الشتائم الشتائم السباب القذف الحلف الباطل الغش في السلعة اليمين الفاجرة الكلمات اللغو، اللي يقول هذا كان سهل، فاخترت المعصية اللسانية لأنها أسهل المعاصي، أسهل المعاصي أداء وأصعب عقابها عقابا. أسهل المعاصي على الإنسان الصغير والكبير والقوي والضعيف والرجل والمرأة يستطيع أن يشتم بلسانه أحسن إنسان، معصية سهلة، ويستطيع ثم ويهونها ويسهلها أكثر أنه يتكلم في حق إنسان غائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه. فسواء كان الكذب أو الزور أو القول السيء في إنسان حاضر أو في إنسان غائب تبقى المصيبة أكبر، أو أي كلمة لا ترضي الله تبارك وتعالى، هذا الكلام السهل الأداء محبط ومضيع للثواب. وكأني به صلى الله عليه وسلم ينبه بتلك المعصية البسيطة على المعاصي الأخرى. إذا كانت المعصية السهلة دي بتحرق الثواب هذا، فكيف بالمعاصي الأخرى التي دونها حواجز وبيننا وبينها سدود وتحتاج إلى حيل وإلى قوة وإلى عمل؟ لا شك أنها أكثر أثرا وأسوأ عملا في إحباط الثواب الذي ادخره الله تبارك وتعالى أو الذي وعد به الله تبارك وتعالى للصائم الذي أحسن صيامه. وليقل الصوم جنة، جنة يعني ستارة، يعني وقاية. ثيابك، جلبابك، بلاش بدلتك، جلباب ده فلاحي، بدلتك كيف، متى تجنك، متى تسترك؟ إذا كانت سليمة، إذا لم تكن ممزقة تحميك من عدوان الطبيعة بردها وحرها. فكذلك الصيام متى يثمر؟ شوف ربنا بيشبهه بالجنة بالستارة، وملابسك تحميك إذا كانت سليمة. كذلك الصيام إنما يكسبك الثواب إذا كان سليما، إذا لم يكن مسقوبا، إذا لم يكن مخرقا، إذا لم يكن شكليا وصوريا، ولم ينسج نسيجا قويا نسج إيمان ويقين. وسأل الصحابة وبما يخرقها يا رسول الله؟ قال يخرقها بالكذب والغيبة. وما دام قد خرقت فقد ضاع الثواب. أي جنون، أي خبر وخطأ، أي سفه في ذلك الإنسان الذي يحبط ثواب صيامه بكلمات تدفعها إليه نفسه؟ كيف هذا؟ اضبط نفسك أخي المسلم، صم لسانك، احفظ عينك، احمي سمعك، احل مأكلك، اطب مشربك. يتقبل الله صيامك ويجزل لك ثوابك. وتذكر ما قلناه في بداية الخطبة، ايام الخير عجلة، وفرص الخير او فرص الربح سريعة وخفيفة، سريعة في مضيها. فاستيقظ أخي المسلم وتنبه إلى ما أنت إليه سائر، واعلم أنه لا عذر لك، فقد أعانك الله على الطاعة بصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول يوم من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، وفي رواية وقيدت مردة الجن. فلا عذر لإنسان يرتكب المعاصي في رمضان. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. أخي المسلم، فتح أبواب الجنة قد يكون فتحا حقيقيا وتغليق أبواب النار تغليق حقيقي فعلا. لماذا؟ ليكون ذلك إعلانا للملائكة، إخبارا لأهل السماء بفرحة أهل الأرض، برحمة الله بابن آدم، بتكريم الله وتعظيمه لهذا الشهر وتعظيمه للصائمين فيه. وقد يكون الفتح والغلق أمرا معنويا، ومعنى فتح أبواب الجنة فتح أبواب الطاعة بكثرة الطاعات في رمضان وعظم الثواب الموصل إلى الجنة، وغلق أبواب النار بغلق أبواب المعاصي الموصلة إلى النار. وتسلسل الشياطين قد يكون قيدا حقيقيا، وليس ذلك على الله ببعيد، قد يكون قيدا ماديا حقيقيا، وقد يكون قيدا معنويا. وأنا من أنا كبشر، ما الذي يهمني؟ يهمني إن الشياطين ممنوعة مني بقيد مادي بقيد معنوي، المهم أنني أكون محفوظا عنهم. القيد المعنوي أن الله تعالى يحول بين الشياطين وبين تزيين المعاصي وبين دفع الناس إلى هوة الهوى والشهوة، يعجزهم عن تضليل الناس وعن إغوائهم. وقد أقسم الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إنه يعلم أن الله صاحب عزة، وعزة الله تعجزه وتقيده تعجيزا معنويا. وقد ضربت لكم قبل ذلك مثالا، تكون أنت موظف في إحدى الوظائف ويأتيك إنسان ويقول لك أريد أن تعمل لي كذا وكذا وكذا وتعطيني تقرير فيه كذا وكذا، تقول أنا لا أستطيع. كيف لا تستطيع وأنت المدير العام؟ يقول لك أنا مقيد، أنا مكتف مقيد. فين القيد اللي في رجلك؟ أين الحبل الذي في رقبته؟ لا حبل على رقبته ولا قيد في رجله، ولكنه مقيد بقيود الوظيفة، مقيد قيودا معنوية. يقول أنا مقيد لا أستطيع أن أتصرف هذا التصرف. مقيد بإيه؟ مقيد بالقوانين. وإذا كانت قوانين البشر تقيد البشر، فقوانين الله تقيد كل خلق الله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالشياطين تسلسل يعني تمنع عن تزيين المعاصي. واحد يقول لك والله أنتوا تقولوا كلام، نسمع منكم حاجة ونشوفوا حاجة. بتشوف يا أخويا، قال المعاصي في رمضان على ودنه، اطلع على البحر وشوف، روح الخيم ولا مش عارف الخيمات ولا الخيبات ولا احد زي كده يعني، روح الحته الفلانيه تشوف وتشوف، روح شارع كذا تشوف، وعلى ايه؟ شوف في بيتك، افتح البتاع مش عارف ايه تشوف. تقول له صح، وقوع المعاصي في رمضان ليس تكذيبا للحديث، وهناك ردان. الرد الاول، لا شك أن المعاصي في رمضان أقل منها في غير رمضان. يا شيخوت خذ زيادة، والحديث صادق. ليه؟ لأن الشياطين مرضة الجن ليسوا وحدهم السبب في المعاصي، هناك أخطر منهم، هناك شياطين الإنس، هناك النفس الأمارة بالسوء، هناك من لا يصومون لأنهم لا صوم عندهم، أو يصومون لا يصومون لأنهم مستهترون. فشياطين الإنس والنفس الأمارة والذين لا يصومون، وهناك صائمون شكلا، والصائم الشكلي لا تقيد الشياطين عنه لأنه لم يصم لله ولم يحفظ آداب الصيام، فلم يعط عطاءات الصائمين. فالذين يصومون صوما شكليا ويجرحون صومهم أو يقتلون صومهم على الأصح، والذين لا يصومون بالمرة والنفس الأمارة وشياطين الإنس هي السبب في وجود هذه المعاصي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أكرر وأنصح نفسي أولا بالمحافظة على استغلال واستدرار واستحلاب كل لحظة من لحظات رمضان، وإلا سنندم عليها. لا نريد أن نفتح بابا من الندم. انتصروا على شهواتكم، انتصروا على أنفسكم، ارتفعوا إلى الملأ الأعلى، عاملوا الله تبارك وتعالى محسنين العمل كما أحسن الله تعالى إليكم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مع أن الله لا يجازى، ولكنك إن تحسن عملك يضاعف الله لك العطاء. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وبارك قيامنا. اللهم أخلص لك نفوسنا، اللهم أخلص لك نفوسنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك عابدين ولك مخلصين وفيك راجين ومنك خائفين وعليك متوكلين وإليك راغبين إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا أنسى أن أذكركم بالإنفاق في سبيل الله، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أكثروا من الصدقات والإحسان والجود والكرم، واستغفروا الله العظيم يغفر لكم، وأقموا الصلاة. الله